السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وإياكم الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسادس من جماد الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس المتمم للأربعين بعد المئة من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنت قد توقفت مع حضراتكم في اللقاء الماضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعود مرة أخرى إلى المدينة النبوية في شهر ذي الحجة من السنة 8 من الهجرة، بعد أن من الله عز وجل عليه بالفتح الأعظم بفتح مكة وطهر البيت الحرام من الأوثان والأصنام التي كانت تعبد فيه من دون الله عز وجل، ومن الله تبارك وتعالى عليه بالنصر والغنائم في غزوة حنين وهوازن، ومن الله عز وجل عليه في هذا العام أيضا بالعمرة من الجعرانة. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق عودته بعد كل هذا الفضل والفتح، في طريق عودته إلى المدينة النبوية مرة أخرى، يتذكر أنه قد دخلها قبل 8 أعوام مطاردا يبحث عن الأمان، غريبا مستوحشا يبحث عن أناس يحملونه ليبلغ أهل الأرض دين الله جل وعلا. فأكرم الأنصار مثواه وآووه ونصروه ومنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وأبناءهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم في هذه المرة يدخلها منتصرا، يدخلها فاتحا. دامت له مكة كلها وألقت مكة تحت قدميه كبرياءها وجاهليتها، فأكرمها الله عز وجل وأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها ليعزها بالإسلام. وصدق ربي إذ يقول: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من كان يظن بعد 8 أعوام فقط من هجرته من مكة مطاردا خائفا يترقب، من كان يظن أن يعود المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد 8 أعوام فاتحا منتصرا منكسا لهذه الأوثان محطما لهذه الأصنام ليخرج أهل مكة من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا؟
ومن كان يظن بعد 8 أعوام وهي مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، من كان يظن أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية بعد 8 أعوام منتصرا فتح الله عليه مكة وأيده ربه تبارك وتعالى ومن عليه بالغنائم الكثيرة التي لا حصر لها كما ذكرت في موقعة حنين بعد 8 أعوام، انظر إلى هذا المدخل وإلى ذاك المدخل، انظر إلى النبي يوم دخل المدينة في يوم الهجرة وانظر إليه وهو يدخل المدينة مرة أخرى بعد أن فتح الله عز وجل عليه مكة. ولكن ما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية واستقر به المقام إلا وقد ترامت إليه الأنباء، وأعرني قلبك وسمعك جيدا، ما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها ليبلغ دين الله جل وعلا بعد أن فتح الله عليه مكة ودانت له مكة كلها إلا وترامت الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم قد هيأ جيشا جرارا يزيد على 40,000 مقاتل، وقد عزم هرقل أن يقود هذا الجيش بنفسه ليغزو المسلمين في عقر دارهم في المدينة النبوية ذاتها. يا الله، لاحظ معي أيها الشاب الحبيب وأيها الابن الغالي أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما استراح قط، وهذا أبلغ رد على أولئك الذين يتهمون المصطفى ومن معه بأنهم كانوا يشعلون نار الحروب. ونسي هؤلاء أن المشركين هم أول من أعلنوا الحرب على المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو الذي ما طلب منهم إلا أن يخلوا بينه وبين دعوة الناس لدين الله، هو لا يكره أحدا على الدخول في دينه، وإنما شعاره كما علمه ربه لا إكراه في الدين، لكن لا ينبغي لأحد أن يحول بينه وبين دعوة الخلق للحق بحق. فنحن لا نقاتل أحدا لنكرهه على الدخول في إسلامنا أبدا أبدا، وإنما نقاتل فقط من يمنعنا من إبلاغ دين الله ومن يحول بيننا وبين البلاغ عن الله ورسوله. وقد أصلت لكم مرارا أن الجهاد ليس غاية، وإنما الجهاد وسيلة لأشرف غاية، ألا وهي أن يفرد الخلق الحق بالألوهية والتوحيد والعبادة. ولذا ما أقيمت دولة الإسلام ابتداء إلا بالدعوة، إلا بالبلاغ، إلا بالبيان، حتى لا يقلل شاب من أبنائنا من قيمة جهاد الدعوة، فهو أشرف جهاد، وسيظل جهاد الدعوة أشرف جهاد، وما شرع جهاد السيف إلا من أجل جهاد الدعوة، وإلا من أجل الحفاظ على الدعوة. فنحن نقلم أظفار من يحول بيننا وبين دعوة الخلق لدين الله، فإن بلغنا أهل الأرض دين الله بحكمة ورحمة وأدب وخلق وتواضع، ولكن هناك من هؤلاء من لم يدخل دين الله، نقول له بملء أفواهنا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، نقول لكم دينكم ولي دين. نعم، ها هو هرقل يجيش جيشا جرارا كما ذكر، يزيد على 40,000 مقاتل، يعقد العزم والنية على أن يقود بنفسه هذا الجيش الجرار الكبير لغزو المدينة النبوية في عقر دارها. أرأيتم إلى هذه الجرأة وإلى هذا الحد يتطاول هؤلاء على الدين وأهله ويفكرون إلى هذا المستوى أو إلى هذا الحد، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتظر، وهو القائد والمربي والمعلم، وكما أقول هو رسول صلى الله عليه وآله وسلم، يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، لكن لا يتوقف دوره صلى الله عليه وسلم على حد البلاغ وفقط. لا لا، الرسول ليس واعظا عليه الصلاة والسلام، ليس واعظا، ليست وظيفته أن يلقي موعظة إلى الناس وأن ينصرف، لا، وإنما هو رسول جاء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو قائد يقود الجيوش بنفسه ويضع الخطط بنفسه ويتصدر الصفوف، بل إذا فر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب ينادي بأعلى صوته على ظهر بغلته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل سياسة، والسياسة من دين الله، وليس كما يقال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، كلا، بل ما أرسل الله نبيا إلا ليسوس قومه، إلا ليسوس قومه، أي إلا ليحكم قومه بكتاب الله جل وعلا. وسيد من ساس، وأشرف من حكم، وإمام من قاد، هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة، يقيم للإسلام أمة من فتاة متناسق، وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل إنساني من طراز فريد، كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع البائسين، إلا ليضمد جراح المجروحين، إلا ليذهب آلام المتألمين. تأخذ الأمة، الأمة تأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حاجة من حاجاتها، وينطلق رسول الله معها بكل تواضع وخلق وأدب ليقضي لها حاجتها، بل ولا ينصرف عنها المصطفى حتى تنصرف عنه. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب، وقف في محراب العبادة بين يدي ربه جل وعلا حتى تورمت وتفترت قدماه، فلما قيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو رجل دعوة أخذت عقله وعرقه وفكره وروحه ولبه، وقال له ربه من أول ساعة: يا أيها المدثر قم فأنذر، ما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك حملا ثقيلا. نعم، ما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، قم فأنذر. فقام ولم يذق طعم الراحة ولم يعرف الدعة حتى نزل عليه قول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذاق طعم الراحة قط، وما ذاق طعم الدعة قط، بل عانى طوال حياته، وكان كالثوب الشامخ وكالجبل الراسخ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. هرق يجيش جيشا لغزو المدينة، وعاوز تخلي بالك معاه، لأن أنا نتكلم الآن عن غزوة من أخطر الغزوات، من أخطر الغزوات. دب الرعب والخوف في قلوب المسلمين في المدينة، والمنافقون يجيدون العز على أوتار الأرجاف في كل زمان ومكان، في كل عصر ومصر. المنافقون مرشقون يملؤون قلوب المسلمين بالإرجاف بالقلق والخوف، والفزع والرعب، هذا ديدنهم في كل زمان ومكان. وأكثر هزيمة يبتلى بها مسلم هي الهزيمة النفسية، هي أن يهزم من داخله. فالمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، لا يستطيع أن يتخذ قراره بتجرد أو بحكمة، فضلا عن أن يخطو على طريق النصر خطوات عملية مسددة. عزف المنافقون على وتر الإرجاف في المدينة وقالوا اسمع، قالوا أتظنون أن قتال بني الأصفر، يعني قتال الروم، يقولون للمسلمين في المدينة النبوية الطاهرة، أتظنون أو أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتال العربي بعضهم بعضا؟ شايف الكلام؟ نفس المنهج، نفس الكلمات، نفس الفكر، ما تغير شيء. فالمنافقون هم المنافقون. ولذلك نقول دوما أخطر عدو لأهل الإيمان هم أهل النفاق، لأن العدو الكافر ظاهر معلن، فالمؤمن يستعد له ويعد له العدة التي تتفق مع قدراته وإمكانياته. أما المنافق فهو مندس في الصف، يظهر لك من الولاء ما تطمئن إليه، ويظهر لك من الود ما تنخدع له وبه. فهم أكثر على المسلمين من عدوهم الظاهر، لأنهم مندسون في الصفوف. بل وربما إذا جلسوا مع المؤمنين سمعت منهم كلمات جميلة ربما تقطر إيمانا، بل وربما تقطر إحسانا. وإذا جالسوا إخوانهم من المنافقين أظهروا ما بداخلهم من طوية فاسدة وسريرة نكدة عفنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة في صدر سورة البقرة، وخصهم بسورة كاملة ألا وهي سورة المنافقون. ولا يتسع الوقت لسرد هذه الآيات، فكلكم يحفظها بفضل رب الأرض والسماوات. قالوا أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتال العربي بعضهم بعضا؟ والله اسمع، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحباب، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. أنشفكوا بكرة وانتوا داخلين متكتفين في الحبال والقيود، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. العجيب يا أخوانا أنني وقفت على حديث في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يبين لنا فيه فاروق الأمة القوي حالة الخوف التي ملأت قلوبهم جميعا حينما سمعوا أن هرقل ملك بني غسان يريد أن يغزو المدينة النبوية في عقر دارها. تصور أن عمر بن الخطاب وصل إليه الخوف وملأ قلبه القلق. هل تتخيل معي هذا؟ روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان لي صاحب من الأنصار، كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر، وكان يسكنان عوالي في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي. وسترى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم يترجم باب بعنوان باب التناوب في العلم، فكان عمر بن الخطاب أخوه الأنصاري هذا يحضر مرة إلى مجلس النبي لينقل إليه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحضر عمر بن الخطاب مرة أخرى لينقل بعد ذلك لأخيه الأنصاري ما قاله الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى همة هؤلاء الفضلاء، لا يضيع واحد منهم بقدر ما استطاع حديثا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الفارق الكبير بين همة السلف وهمة الخلف. أين نور السهى من شمس الضحى؟ وأين الترى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ فرق كبير بين هممنا الضعيفة وبين همم هؤلاء الأطهار الأبطال الرجال رضوان الله عليهم جميعا. يتناوب عمر مع أخ له في طلب العلم. يقول عمر رضوان الله عليه: وكان يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي. يقول عمر، اسمع العبارة دي بالشاهد لنا سقط الحديث المجاة. يقول عمر: ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، أي في المدينة، فقد امتلأت صدورنا منه، أي خوفا ورعبا. انت عايش معايا الحالة؟ ودول الصحابة، دول ده عمر، والحديث في الصحيحين. اسمع الكلمات مرة أخرى. يقول عمر رضوان الله عليه: ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، يعني في المدينة، فقد امتلأت صدورنا منه، أي خوفا وفزعا. يا الله، عاوزك تتصور حالة الخوف والفزع. بيقول ايه عمر رضوان الله عليه؟ يقول: فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب، افتح. راجع بقى في النوبة وعلى باب عمر مباشرة: افتح. كررها مرتين. عمر يقول: فقلت جاء الغساني. وصل المدينة. يا الله، عاوزك تعيد كل لفظة. جاء الغساني، وصل. حالة من القلق تجسد هذه الكلمات بصورة واضحة جدا، لا تحتاج من مثلي مصاب بالعجمة إلى تعليق ولا إلى توضيح. يقول عمر: فقلت جاء الغساني، وصل ملك الروم. خلاص، فبيقول له ايه؟ فقال اخو الانصاري: بل اعد من ذلك. عمر قال له: جاء الغساني. قال: بل اشد من ذلك. يا الله، ايه اللي اشد من كده؟ فقال: اعتزل رسول الله ازواجه صلى الله عليه وسلم. يا معقول؟ انا عاوزك تلقط انت بنفسك مقدار حب هؤلاء الى رسول الله من هذه الكلمة. لا اكبر من ان يأتي ملك غسان، اكبر. انتبهت للطيفة دي؟ بل اشد من ذلك. قال له ايه؟ قال له: اعتزل رسول الله ازواجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر نساءه جميعا واعتزلهن شهرا كاملا، والشهر 29 يوما كما قال لعائشة رضي الله عنها. اعتزلهن شهرا كاملا في السنة 9. وظن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا انه بأبي وامي وروحي قد طلق ازواجه. الشاهد قول عمر: ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا انه يريد ان يسير الينا فقد امتلأت صدورنا منه. فاذا صاحبي الانصاري يدق الباب: افتح. فقلت: جاء الغساني. قال: بل اشد من ذلك. هذه الكلمات اتصور انها تبين لنا حالة الصحابة رضوان الله عليهم. واذا كان هذا حال عمر فما ظنك بمن هو دونه؟ وانتم تعلمون يقينا ان عمر بن الخطاب اجرى الله الحق على لسانه وقلبه، بل لقد شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم بان الشيطان يهابه، واذا رآه سالكا فجا تركه الشيطان له وسلك فجا غير فجه رضوان الله عليه. والحديث في الصحيحين من حديث سعد، وفي السنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر انه صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله تعالى اجرى الحق على لسان عمر وقلبه. ان الله تعالى اجرى الحق على لسان عمر وقلبه رضوان الله عليه. اقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وقائد ومربي ومعلم ومؤيد ومسدد وموثق، فهو صاحب القلب الموصول بالله، وهو صاحب القلب المؤيد بوحي السماء. قرر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينتظر حتى يفاجئ هرقل ملك الروم وجيشه المدينة النبوية في صباح. قرر ألا ينتظر. إذا ماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من قرارات؟ قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق بنفسه على رأس جيش لملاقاة هرقل في عقر داره في تبوك، في غزوة تبوك. قرار قوي جدا، وبالمقاييس العسكرية كما يقال الآن قرار في غاية الخطورة، لأنه صلى الله عليه وسلم لو انتظر حتى يفاجئ هرقل ملك الروم وجيشه المدينة النبوية ستحيا الجاهلية مرة أخرى التي لفظت أنفاسها الأخيرة في مكة، وسيشتد عود النفاق، وسيظهر من جديد بوجه الكالح الغشوم الظلوم الجهول. فوجه النفاق كلما قويت شوكة الإسلام يسود، وكلما ضعف الإسلام وضعفت شوكته يبرز النفاق وجهه الكالح الغشوم الجهول الظلوم الأسود. فلو انتظر النبي حتى تهاجم المدينة لعرض الصحابة والمسلمين في قلب المدينة إلى خطرين داهمين، إلى خطر من الأمان يتشكل فيه هرقل وجيشه الجرار الذي يزيد على 40,000، وإلى خطر حقيقي داخل المدينة يتمثل في اليهود وفي المنافقين الذين سيطعنون المسلمين من الظهر، وسيطعنهم الروم بقيادة هرقل من الصدر. فتنة بكل المقاييس. وأرجو أن تتصور معي وأن تعيش بقلبك وعقلك وكيانك هذه الكلمات التي أذكرها لك. فأنا لا أسرد قصة، إنما نقف مع دروس وعظات وعبر لنعلم يقينا أن الكفر ملة واحدة، ولا يمكن أن ينصر الكفر إيمانا قط، ولا يمكن أن ينصر الشرك توحيدا أبدا، ولا يمكن أبدا أن يعتمد المسلمون على المنافقين. كيف وقد قال رب العالمين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينطلق بنفسه على رأس جيش كبير لملاقاة هرقل في عقر داره. وبالفعل اسمع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وكان صلى الله عليه وسلم قلما ذكر الغزوة التي يريد أن يخرج إليها، قلما أن يذكر النبي والصحابة ذلك، بل كان يخفي ويتكتم، لأن الحرب خدعة. إلا في هذه الغزوة فإنه قبل أن يخطو أو أن يتحرك خطوة واحدة من المدينة أخبر الصحابة جميعا بوجهته ليستعد كل واحد منهم استعدادا يليق بهذه الغزوة التي تختلف تماما عن كل الغزوات التي خاضها قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد ذلك من يبين لحضراتكم خطر الموقف، يبين بجلاء خطر الموقف. كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم في وقت شديد الحر جدا. يا الله، وأنتم تعلمون حرارة الصيف في الصحراء. من سافر منكم إلى العمرة أو إلى الحج ومشى قليلا خارج الحرمين يعلم يقينا أن أشعة الشمس التي تنعكس على الرمال تكاد تسرق الأبصار، فما ظنك بحرارة الشمس ذاتها لو تعرضت لها قليلا من الوقت؟ الأشعة المنعكسة على الرمال تخطف البصر، كلنا يعرف حرارة هذه الأرض، الجو حار، حرارة تذيب الحديد، تصهر الحديد وتذيب الحجارة والصخور. طيب، حتى إن استعلى المؤمنون بإيمانهم ويقينهم على حرارة الشمس، فأين الظهر الذي تركبونه؟ هم فقراء لا يجدون ظهرا يركب، وإن وجدوا الظهر الذي سيركبونه من الإبل والخيول والبغال حتى والحمير، فأين النفقة؟ فهم فقراء لا يجدون النفقة ولا يملكون النفقة. يا الله، أرجو أن تعيش معي هذه الحالة، جو حار، قلة في الرواحل والدواب التي ستركب، قلة شديدة جدا في الزاد وفي النفقة وفي الطعام وفي الشراب، وسأبين لكم ذلك الآن بالأدلة. ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتهيؤ لغزو الروم. وكان في الوقت ده كمان بالمناسبة وقت شدة الحر جدا، التمر يطيب، التمر يبدأ يطيب جدا على النخل، والثمار تطيب جدا، كل الثمار في هذا الوقت تطيب. فتصور لو أن رجلا زرع بستانا ونظر إلى تمره في حائطه أو في بستانه يطيب ثمره، أو إلى ثماره أي كان نوع الثمار تطيب على الشجر، يفرح بهذا المشهد الجميل الذي ربما ينسيه تعبه وينسيه شدة حر الجو. وفي هذا الوقت يحب كل إنسان أن يبقى في حائطه تحت هذا الثمر الجميل وفي هذا الظل وفي هذا الماء البارد، ولكنه صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالخروج. وإلى أين؟ ليس إلى مكة، وليس إلى بدر، وليس إلى بئر معونة، وليس وإنما إلى الروم لغزو الروم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال له الجد بن قيس: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر في قتال الروم؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. يا خجتك، سبحان الله، اللهم ثبتنا ولا تفتنا يا رب. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وأخطر فتنة هي فتنة النساء، اللهم نجنا وإياكم. كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أقصد النساء المتبرجات، أقصد النساء المتحللات، أقصد النساء المتفلتات، لا أقصد النساء الطاهرات، لا أقصد النساء العفيفات، لا أقصد المؤمنات، لا أقصد الصديقات، أسأل الله أن يحشر في الأمة من أمثالهن، فهي أم وبنت وأخت وزوجة وعمة وخالة. أيتها العفيفة الشريفة، أيتها المحجبة الحيية، أيتها الفاضلة الكريمة، أيتها المحافظة على الصلوات، أيتها المحافظة على القرآن، أيتها المحافظة على شرف وعرض زوجك، أيتها المحافظة على أولادك، يا من تحرصين على تربية الأولاد تربية ترضي الله على منهج رسول الله، أبشري أبشري أبشري، فأنت ذرة مصونة ولؤلؤة مكنونة، وأنت مجتمع بأسره. لا أقول أنت تشكلين نصف المجتمع، لا، بل أنت مجتمع بأسره. لا أقول لك ذلك لأستميل عواطفك نحو الإسلام، لا، بل لأبصرك بمكانتك في الإسلام، حتى لا تخدعي وحتى لا تتوهمين أنك رئة معطلة وشق مهملة، وأنك في سجن مؤبد، وأن زوجك سجان قاهر، وأن ولادتك وإنجابك لهذه الأمة تكاثر حيواني لا يليق بآدميتك وإنسانيتك. ضعي نعلك على هذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إفسادها. يا حرة، يا درة، يا درة حجبت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقصت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه، من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكتبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغلي. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. والحديث من باب الأمانة العلمية، رواه ابن إسحاق مرسلة، رواه ابن إسحاق مرسلة، ورواه عنه كذلك ابن جرير، وسند ابن جرير كذلك فيه بعض، لكن الآية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أعاذني الله وإياكم من حرها، ونجاني الله وإياكم من الفتن كلها، ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولذلك أنا أنصح نفسي وإخواني ألا يعرض أحد منا نفسه لفتنة النساء وهو يعتقد من نفسه أنه أقوى من الوقوع في الفتنة. أخي، لا تفتح صدرك للفتن، لست عنترة مشدات، لا تجعل من نفسك عنترة، أنت أضعف من الضعف وأنا أضعف من الضعف، فلا ينبغي أن يعرض أحدنا نفسه باختيار الفتن أبدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تشرف وترفع رأسك. ستهلكك وستدمرك الفتنة، ومن تشرف لها تشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فر من الفتن، لا تعرض نفسك لبيئة الفتن، ما لك وللأسواق؟ ما لك تزاحم النساء في أسواقهن وفي وسائل المواصلات الضيقة؟ اتق الله واعلم بأن الله يسمع ويرى. لا تسلم عينك، لا تسلم عينك للنظر الحرام بلا ضوابط وبتفلت من القيود الشرعية ومراقبة رب البرية. لا تطلق النظر في حتى الفضائيات العفنة التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. لا تطلق البصر ولا تطلق لبصرك العنان في المجلات الفاضحة الخليعة الماجنة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. لا تجعل من نفسك عالم زمانك لتدخل إلى غرفة من غرف الدردشة بدعوى أنك تريد أن ترد الشبهة عن دين الله تبارك وتعالى، ثم لا تخرج بعد ذلك من موقع إباحي ربما لا تصلي بعدها ركعة للرب العلي. اتق الله ولا تعرض نفسك للفتن، وأخطر فتنة كما قال الحبيب هي فتنة النساء. وأحذر من الهاتف، أحذر من الهاتف تحذيرا شديدا جدا. فالشيطان يفرق ويبيض. والآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبح كثير من الرجال بل ومن النساء يحملون الهاتف النقال أو ما يعرف بالمحمول، وأنا أسميه بالشيطان المحمول. صحيح له فوائد لا أنكرها وأنا أحمله وكل ما يحمله، لكن أرى الآن أنه وظف في كثير من الأوقات توظيفا شيطانيا خبيثا، وأصبح عاملا خطيرا من معاول هدم الأسر والبيوت. فقد تفتح المرأة التي تحمل الهاتف المحمول بلا ضرورة وبلا داعي، وهي في غرفتها الخاصة تغلق عليها بابها وتسمع كلمات من شيطان خبيث وذئب بشري جائع يتفنن في اصطياد النساء والبنات بكلمات كاذبة. تتصور المسكينة التي حرمت من سماع كلمة جميلة من زوجها أن كل الرجال كذلك، فتسلم نفسها وتسلم قلبها وتسلم عقلها لهذا الشيطان الخبيث الذي ربما يوقعها في شباكه، بل وربما يوقعها في الفاحشة، ثم يتركها بعد ذلك تعاني بعدما أغضبت ربها ووضعت شرفها وعرضها وشرف أهلها في الوحل والطين والتراب. وعندي من المآسي ما الله به عليم. اللهم اصبر نساءنا وبناتنا واحفظ شبابنا وثبتنا يا أرحم الراحمين. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال قوم من المنافقين لبعضهم من بعض لا تنفروا في الحر، حر شديد، الشمس محرقة. وقالوا لا تنفروا في الحر، يا الله اسمع، قل نار جهنم يا الله أشد حرا لو كان يفقهون. آية تخلع القلب والله العظيم. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حر لو كان يفقهون. فليضحكوا قليلا، هو قاعد يعني متصور ما حيستمتع بالشهوات والنزوات الحقيرة والنزوات الرخيصة، لا يعيش إلا من أجل كرشه أو فرشه أو عرشه أو كرسيه أو منصبه، لا يعيش إلا من أجل النساء وإلا من أجل الأموال، لا يعيش إلا من أجل الأكل والشرب والطعام، لا يعنيه شيء، يتصور أنه يعيش سعيدا. لا والله، بل يعيش حقيرا ويموت فقيرا. لا والله، بل يعيش حقيرا ويموت فقيرا. أما الرجال هم الذين يعيشون لدينهم، هم الذين يعيشون لأمتهم، هم الذين يعرفون طعم الراحة، هم الذين ربما ينام أحدهم إلى جوار امرأته في فراش واحد وتنهمر الدموع مدرارا على عينيه وامرأته إلى جواره لا تدري، لأن واقع الأمة الأمة يدني قلبه، لأن حال المسلمين يؤرق عليه نومه، فالدعوة إلى الله همه في النوم واليقظة، شغله في السر والعلانية، ربما حتى وهو في فراش المرض يفكر ماذا أصنع في واقع الأمة، في حال الأمة، بل ما الذي يجب علي أن أبلغه الآن للأمة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب الهمم الصادقة العالية، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، دنيء الهمة، دنيء الهمة، لا يعنيه إلا أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يلبس وأن يلبس وأن يستمتع بمرأته، هذا كل ما يعنيه، بل ربما يشاهد نشرات الأخبار التي تخلع القلب، تخلع القلب. والله أقسم بالله الواحد يخشى أن يتابع نشرة الأخبار، والله أخاف، والله أخاف، مش ممكن، شيء يمزق القلب حقيقة. لما يجري في فلسطين؟ لما يجري في العراق؟ لما يجري في السودان؟ الذي يريدون له ان يمزق هو الاخر، في كل مكان تقريبا. واسال الله ان يحفظ مصر من هذه الفتنه التي يخطط لها هؤلاء الكذابون، وارجو ان يصطن شبابنا لهذه الفتنه، الا والفتنه الطائفيه. احذروا، احذروا وتعاملوا بغاية الحكمة والبصيرة، ولا يتحرك شاب ولا ينطق شاب إلا بعد العودة إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، حتى لا تضر وأنت تريد النفع، وحتى لا تفسد وأنت تريد الإصلاح. احذروا الفتنة، لأن مصر مرادة، لأنني أدين الليل أنها بوابة العالم الإسلامي على الإطلاق، وهم لا يريدون لهذا البلد ابدا ان يستقر. اسال الله ان يحفظ مصر بحفظه، وان يحفظ جميع بلاد المسلمين من كيد اعداء هذا الدين، انه ولي ذلك والقادر عليه. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لله، قام يحض الصحابة على الجهاد بالمال وبالنفس، وخلي بالك، قام عليه الصلاة والسلام يحض الصحابة على الجهاد بالمال وبالنفس. يا الله، ونزلت الآيات القرآنية الكريمة تدعم موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتؤيده. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا الله، أعجب أشد العجب، كيف تربط الأرض بالسماء بهذه السرعة؟ كيف تتنزل الآيات بهذه السرعة وبهذا الوضوح؟ ليربي النبي بهذه الآيات أصحابه صلى الله عليه وسلم تربية ربانية قرآنية نبوية. إنه القرآن إنه القرآن. انتبه لي أيها الشاب الحبيب، وسائل التربية عديدة كثيرة، إلا أن من أعظم وسائل التربية التربية بالحدث. التربية بالحدث، كيف تكون التربية بالحدث؟ هذا أرجع إلى فقه المربي وإلى بصيرة المربي. وإذا كان كل منهج يترك طابعه وبصماته على من يتربون عليه، فلك أن تتصور كيف تكون الطابع وكيف تكون البصمات إذا كان المنهج هو القرآن والسنة. إذا كان المنهج قرآن وسنة، وإذا كان كل أستاذ ومرب يترك طابع تربيته وبصمات تربيته على عقول وقلوب من يتربون على يديه، فلك أن تتصور كيف يكون الطابع وكيف تكون البصمات إذا كان المربي رسول رب الأرض والسماوات الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا. يقف النبي حث على الجهاد، تنزل الآيات، يقرأ النبي الآيات ويربي النبي الصحابة بالحدث. لهذه الآيات تربية ربانية قرآنية نبوية فريدة، وأنا أقول دوما ويحلو لي أن أكرر هذا وسأكرره إلى أن ألقى الله، أقول لقد استطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، يوم نجح بأبي وأمي وروحي في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الرباني القرآني والنبوي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والإخلاص والهدى والنور. فانطلقوا رضوان الله عليهم ليحولوا هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في حياتهم إلى منهج حياة، إلى واقع عملي يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالا وإخلاصا واتباعا وصدقا ووفاء وبناء إلى آخر هذه المعاني الرقراقة الجميلة. نعم، لقد استطاع الصحابة أن يحولوا هذا المنهج في دنيا الناس إلى منهج حياة، فصدق الناس المنهج، لأن الناس علموا حينئذ أن منهج الله ما أنزل إلا للتطبيق، أما التنظير الذي ننظره نحن الآن فحسب، أما الخطب الرنانة التي نهز بها أعواد المنابر، أما الحلقات الساخنة التي نملأ بها الفضائيات، لن تغير من الواقع شيئا إلا إذا حولها أهلنا ابتداء إلى منهج حياة، لأن الشرق والغرب لن يحكم على ديننا من خلال هذا التنظير هنا أو هناك أو هنالك، وإنما سيحكم على ديننا إذا حولنا نحن هذا المنهج في حياتنا وفي واقعنا إلى منهج حياة وإلى واقع عملي يتألق صدقا وحركة وعملا وإبداعا وعطاء. مش ممكن ابدا ان يحكم علينا العالم ويحكم لنا ان يحكم لنا العالم ونحن بهذا التخلف والتاخر، مستحيل. حتى ولو كنا من ابرع الخلق في الخطابه وسحر البيان، كلام ملوش اي قيمه الا ما يتحول في حياتنا الى منهج حياه، بل اقول لكم ربما تمتلئ قلوبنا بالنفاق ان خالفت افعالنا اقوالنا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ملوش أي قيمة هذا التنظير، ملوش قيمة خالص إلا أن نحوله في حياتنا إلى واقع، بل هو حجة علينا، بل هو حجة علينا، وسنسأل عن كل كلمة بين يدي الله جل وعلا. أن القضية من المشجاب أسميع، مش جاي سمع وروح، ولا بتابع الشيخ الفلاني في الفضائيه الفلانيه او بقرا له في كتاب الفلاني عشان استمتع متعه ذهنيه ثقافيه بارده وفقط، والا ورب الكعبه فانه الخسران المبين في الدنيا والاخره. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الاخلاص والصدق والقول والفعل والعمل والحال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قام النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة بالقرآن وبالسنة، ويحث على الإنفاق وعلى الصدق وعلى البذل وعلى العطاء. يا الله، ضرب الصحابة أروع المثل في البذل، في الإنفاق، في السخاء، في الجهاد بالأموال والأنفس. ضربوا أروع الأمثلة. ومن في الصدق كهؤلاء، لقد تبوأوا ذروة سنام الصدق، لقد تبوأوا ذروة سنام الصدق، لقد تبوأوا ذروة سنام البذل والعطاء. لقد ضربوا أروع الأمثلة في البذل لدين الله سبحانه وتعالى، وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك، ارتقى النبي المنبر صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على الصدق. الله، فيقوم من؟ ما من أزمة مالية مرت بالأمة إلا ووجدت كل أزمة كل مرة عثمانها المعطاء. عثمان بن عفان الحلي الكريم، مجهز جيش العسرة، وهو جيش تبوك يسمى بجيش العسرة، شدة الحر وقلة الزاد وقلة النفقة وقلة الظهر، وصاحب بئر رومة، وموسع المسجد النبوي، ومع ذلك يخرج عليه الثوار المجرمون المنافقون الحاقدون الموتورون ليمنعوا عنه الماء الذي لا زال بئر رومة يجري به معينا عذبا فراتا للمسلمين. ولو تركوه بضعة أيام لمات رضي الله عنه من شدة العطش، وهو الشيخ المبارك الذي جاوز 80 من عمر، زوج ابنتي رسول الله، الذي قال له المصطفى: والله لو كانت عندنا الثالثة لزوجناكها. عثمان الذي قال له النبي وفي حقه كما في صحيح مسلم حديث عائشة: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. يقوم عثمان رضي الله عنه كما في الحديث الذي راه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بـ1000 دينار. 1000 دينار من الذهب، ده مبلغ ضخم جدا، مش بـ1000 درهم، بـ1000 دينار من الذهب، فألقاها في ثوب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صبها في حجر رسول الله. حين جهز النبي جيش العسرة قال: فصبها في حجر النبي، فجعل النبي يقلبها، قاعد يقلب كده الدنانير عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيديه وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. إيش؟